الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة، هذه المحاضرة عن موضوع يهم كل مسلم ومسلمة ليحيا حياة طيبة ولينقلب إلى الله عز وجل فائزا مأجورا مثابا عند الحق سبحانه وتعالى. إن هذا الموضوع، موضوع الاستقامة، موضوع طويل، يكفي أنه كالبر والخير كلمة جامعة، وإنما نريد أن نقف وقفات يسيرة جدا حول بعض ما يتعلق بهذا الموضوع، عسى الله عز وجل أن ينفع بها قائلها وسامعها، إنه ولي ذلك. فأولا، ما هو مفهوم هذه الاستقامة؟ ما تعريفها وحدودها عند علماء الشريعة؟ وما هي المجالات التي يظهر فيها هذا الأمر؟ ووقفات سريعة مع بعض آيات الاستقامة، ثم المعينات على الاستقامة، ومن ثم بعد ذلك ثمار هذه الاستقامة. هذه الكلمة، كلمة استقامة، أصلها في لغة العرب تطلق ويراد بها معان عدة، منها أولا الاستقامة بمعنى الاعتدال، فاستقيموا إليه أي فاتجهوا إليه سبحانه وتعالى ودعوا الالتفات إلى غيره من الآلهة المدعاة. ويقال أقام الشيء يعني عدله وسواه، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تقوم إذا عدلتها الحطب. فالاستقامة حينما يقال قوم هذا الشيء بمعنى عدله وسواه، وإذا مال الجدار فقال قومت الجدار بمعنى عدلته وسويته. وتأتي بمعنى آخر وهو التمسك بالشيء والثبات عليه والدوام على البقاء على هذا الشيء. فقد جاء في حديث ذكره أبو عبيد من أهل اللغة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع حكيم بن حزام، قال حكيم: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. ومعنى قول ألا أخر أي ألا أموت، وقول إلا قائما إلا ثابتا على الإسلام والدين. فمعنى قول لا أخر إلا قائما إلا أي لا أموت إلا على الإسلام متوسكا به متوثقا به. ومن هذا المعنى قول الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي أمة متمسكة بدينها متحققة به ثابتة عليه. وقال أيضا تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي إلا ما دمت عليه ثابتا وملحا ومستمرا في المطالب. وبناء على هذا، فالاستقامة في لغة العرب هي بمعنى الاعتدال ثم الثبات على هذا الاعتدال والاستمرار عليه. وإذا كان هذا لا يكون قائما ولا مستقيما إلا من سلك الطريق المعتدل، ولا يكون مستقيما إلا من ثبت وثابر وبقي على هذا الطريق. وإذا جئنا إلى كلام السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن بعدهم من علماء الإسلام، نجد أنهم يقررون هذا المعنى. فمنهم من يفسر الاستقامة بمعنى عام يعني الثبات على الدين كله، ومنهم من يفسر الاستقامة ببعض معانيها. فمثلا من الذين فسروها بالمعنى العام قول عمر رضي الله عنه قال: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. تستقيم على الأمر والنهي أي تداوم عليه، وهذا هو المعنى الثاني. ولا تروغ روغان الثعلب أي لا تلتفت يمينا ويسارا بل تكون معتدلا. وقال الإمام الحسن البصري: استقاموا لله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال سفيان الثوري: الاستقامة العمل على وفق القول، العمل على وفق القول. هذا المؤمن قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تعني الانقياد الكامل للحق سبحانه وتعالى. فلا يكون مستقيما إلا من كان عمله موافقا لهذا القول. قال سفيان الثوري: الاستقامة العمل على وفق القول، أي على ما يقتضيه القول من التمسك والامتثال. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الاستقامة هي الاستقامة على محبة الله وعبوديته وعدم الالتفات عنه يمنة أو يسرة. محبة وعبودية، عمارة للقلب بمحبة الله عز وجل، وعمارة للجوارح بطاعة الله عز وجل وامتثال أوامره وترك نواهيه. هذه بعض أقوال السلف الذين فسروا الاستقامة بالمعنى العام، فهي الدين كله. ومنهم من فسر الاستقامة ببعض خصال الإسلام، وهذا يقع كثيرا أن الشيء يفسر أحيانا ببعض أفراده وأحيانا يفسر بكل معانيه. قال أبو بكر الصديق: الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. فسرها ببعض معانيها، وليس هذا على سبيل الحصر، فليس الذي يفعل المعاصي وإن لم يشرك يكون مستقيما عند أبي بكر، ولكن أبا بكر ذكر بعض خصال الاستقامة فقال: الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. وقال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة إخلاص العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: الاستقامة أداء الفرائض. وقال الفضيل ابن عياض: الاستقامة الزهد في الفانية والرغبة في الباقية. الزهد في الفانية وهي الدنيا، والرغبة في الباقية وهي الآخرة. وقال شيخ الإسلام الهروي: الاستقامة الاجتهاد في اقتصاد. الاجتهاد في اقتصاد أي بذل الجهد في طاعة الله عز وجل مع الاعتدال في معاملة النفس بغير إسراف ولا غلو ولا تقصير. وعلى كل فليس هناك تناف بين هذه الأقوال جميعها، سواء تفسير عمر رضي الله عنه ومن معه أو تفسير أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه. ولهذا قال أهل العلم إن لفظ الاستقامة كلفظ البر ولفظ الخير ولفظ العبادة، معناها شامل، فمن فسرها بمعناها الشامل فصحيح، ومن فسرها ببعض معانيها فصحيح أيضا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها يعني الجمع بينها اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا، أي استقيموا على طاعة الله عز وجل فيما يتعلق بأمر الاعتقاد، واستقيموا على طاعة الله عز وجل فيما يتعلق بأمر الأقوال، واستقيموا على طاعة الله فيما يتعلق بأمر الجوارح والأفعال. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله عز وجل على حقيقة الصدق والوفاء، القيام بين يدي الله عز وجل على حقيقة الصدق، فلا يفعل شيئا إلا وهو يريد به وجه الله عز وجل، والوفاء وهو القيام بالأوامر والنواهي. وعلى هذا فإن هذه الاستقامة حينئذ متعلقة بقلب الإنسان، ومتعلقة بفكر الإنسان، ومتعلقة بلسان الإنسان، ومتعلقة أيضا بجوارحه من سمع وبصر ويد ورجل وفرج وغير ذلك من جوارحه. وعليه فإن أول ما يدخل أيها الأحبة في الاستقامة استقامة القلب لله عز وجل، واستقامة القلب أن تكون محبة الله عز وجل عنده مقدمة على محبة غيره، من محبة النفس، ومن محبة الأهل، ومن محبة الولد، ومن محبة متاع الحياة الدنيا. أول استقامة القلب، أول استقامة القلب أن تكون محبة الله عز وجل مقدمة عنده على كل محبوب. والأمر الثاني لاستقامة القلب تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه، ولا يكون تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه إلا بتعظيم الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تعظيم أمر الله عز وجل هو بأن يبتعد الإنسان عن ثلاثة أمور. قال شيخ الإسلام: تعظيم الأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعارض بتشديد، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. معنى هذا الكلام: أنت الآن أمامك جملة من أوامر الشرع في صلاتك، في معاملتك، في بيعك وشرائك، في علاقتك مع الناس. هذه الأوامر الشرعية منها عزائم يجب عليك أن تفعلها، ومنها رخص قد أباحها الله عز وجل لك عند الحاجة إليها، ومنها معاني شرعت لها هذه فلا تحتال عليها. خذ مثلا الله عز وجل أمرك بأن تصلي الصلاة لمواقيتها، وأن تصليها تامة، وأباح لك الرخصة في السفر والمرض ونحو ذلك. ليس من الاستقامة أن يبحث الإنسان عن الترخص دون وجود سببه، أو يصطنع له ما يكون سببا له وإن لم يكن سببا على الصحيح. ولهذا قال أهل العلم: من سافر ليفطر لم يحل له الفطر. الفطر بالنسبة للمسافر أمر مشروع وهو رخصة رخصها الله عز وجل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكنه لما عارض الانقياد وهو الصوم بترخص جاف وسافر لأجل أن يفطر لم يحل له أن يفطر ولا يعارض بتشديد، فإن الله عز وجل لم يجعل تعذيب النفوس طريقا إليه. فمن أباح الله عز وجل له، كما إذا كان الإنسان في سفر ويشق عليه أن يصوم فأدخل على نفسه المشقة ظنا منه أن هذا هو الانقياد والاستقامة، كان هذا في حد ذاته ليس من الاستقامة. ولهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه من شدة الحر وهو صائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهنا عورض أمر الشرع بتشديد، وكذلك لا يعارض أو لا يحمل على علة توهن الانقياد، بمعنى أن الإنسان لا يبحث عن علة غير حقيقية لأجل أن يقول إن هذه هي علة الأمر والنهي، فحينئذ أنا لا أعتمر ولا أنتهي إذا كانت هذه العلة غير موجودة. هذه استقامة القلب. وأما استقامة الفكر، وهذا يا أيها الأحبة من أكثر ما يحتاج إليه الناس اليوم، فإنه قد فتح علينا من أبواب الثقافات، وأصبح الناس يسمعون ليلا ونهارا هذه الأفكار المضطربة وهذه الطروحات المتعددة التي والعياذ بالله تتدرج من الترخص غير الشرعي إلى ارتكاب المحرمات إلى الفواحش والموبقات إلى ما هو أعظم من ذلك والعياذ بالله، وهو الطعن في الدين والسخرية بأحكامه، بل وأحيانا السب لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الجو المضطرب المؤمن الحق هو الذي يستقيم بفكره على طاعة الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد جعل هذا القرآن هداية لكل ما يحتاج الإنسان إليه في سلوكه وفكره واعتقاده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فاستقامة الفكر حينئذ الارتباط بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في معرفة الحق من الباطل، في معرفة الهدى من الضلال، في معرفة ما يكون له نفع وخير في الدنيا والآخرة. لقد فزع النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر يوم أن رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، فقال: أمتهوي كنا أنت يا ابن الخطاب؟ أي أتبحث عن الهدى في غير ما أنزله الله عز وجل؟ إن هذا الفكر الذي نسمعه من يمين ويسار يجب أن ينظر إليه ويحكم عليه من خلال دلالات الكتاب والسنة، وليس صحيحا أن الإنسان يظن أنه يأتي ويصلي ويحافظ على الفرائض ثم تلحظ أنه في فكره شيء آخر بعيد. كثير من المحرمات اليقينية التي دلت عليها آيات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو في شك منها على أقل شيء، أو كما يتراءى للبعض أنه يجعلها في ميدان الخلافات التي لا يعرف فيها الحق من الباطل، أو التي يستوي فيها الحق والباطل، فليس هناك راجح ومرجوح، وليس هناك هدى ولا ضلال، وليس هناك صواب ولا خطأ. إن استقامة الفكر هي المقدمة لاستقامة السلوك. ولهذا فالميدان الثالث لاستقامة العبد هي استقامة سلوكه، ومن أول ما يدخل في ذلك استقامة لسانه بالنطق بكلمة الحق وقول الصدق والبعد عن المنهيات من الغيبة والنميمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين وتعليم العلم وبذل الخير الذي يستطيعه والتنبيه على ما يقع من تهاون في بر أو من وقوع في معصية. هذه هي عبادة اللسان، أن يكون، وهذه هي استقامة اللسان، أن يكون عاملا في طاعة الله عز وجل. ويدخل في ذلك أيضا الجوارح من اليد واللسان والسمع والبصر وغير ذلك. لعلنا نقف مع بعض الآيات القرآنية، وقد أحببت أن في هذه الآيات أن نقف مع الجو الذي جاءت فيه آيات الاستقامة، فإننا كثيرا ما نأخذ الآيات القرآنية ونجتزئها عما قبلها وعما بعدها، وربما نحرم كثيرا من فوائدها. قال الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية جاءت في سياق آيات لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وعدم الالتفات إلى ما يسلكه المشركون وأهل الكتاب من التكذيب والإعراض عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها متبوعة أيضا بما يثبت على هذه الاستقامة. يقول الله عز وجل قبل هذه الآية: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا ترتاب في عبادة هؤلاء الذين تدعوهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته فلا يعبدون الله عز وجل ولا ينقادون. لا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، بل كن على يقين كامل أن عبادتهم باطلة. لا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، هؤلاء ما يعبدون على علم، ما يعبدون على بحث، ما يعبدون على نظر، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. غاية ما عندهم من حجة وبيان أنهم وجدوا أن آباءهم كانوا يعبدون هذه الآلهة فهم سيعبدونها مثل ما كان يعبدها آباؤهم. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نصيبهم يعني حظوظهم من الدنيا، حظوظهم من الحياة، حظوظهم من الأهل والولد، حظوظهم من المال والمتاع، سنوفيهم إياه، لن ننقصهم ما كتبناه لهم. فإن الله عز وجل يعطي الدنيا البر والفاجر والتقي وغير التقي، ولكن الجزاء عند الله عز وجل. إنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. هذه طائفة من الذين كانوا يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، طائفة المشركين. الطائفة الثانية طائفة أهل الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الله عز وجل أعطى موسى كتابا وخصائص كتاب الله عز وجل أنه يدرأ الاختلاف ويجمع الكلمة، ومع ذلك أعرضوا عن العمل به فاختلفوا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا كلمة سبقت من الله عز وجل أن يؤجلهم وأن يؤخرهم إلى أجل مسمى لقضى الله عز وجل عليهم، وإنهم لفي شك منه مريب. قال أهل التفسير إنهم أي أتباعهم، ولهذا قالوا ظل الأتباع ظل الآباء بالعناد وظل الأبناء بالارتياب. الآباء عاندوا والأحفاد والأبناء ارتابوا والعياذ بالله، وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا من هؤلاء وهؤلاء ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. هذا شأن هؤلاء، شأنك أنت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا، وهذه هي هذا السياق الذي جاء بعدها، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وهذه يا إخوان دلالة على أن هذه الاستقامة تحتاج إلى جو، تحتاج إلى مجتمع يعيش الإنسان فيه، لأجل أن على الأقل يخف عليه محاربة نفسه له فيبتعد عن أهل الضلال والظلام. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وبجانب هذا أيضا، وهذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، استقم وابتعد عن هذه المجتمعات التي يكون فيها ضلال، وأيضا حافظ على ما يكون سببا للتثبيت، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الاستقامة فعل، هذا الفعل يحتاج إلى عزيمة، هذا الفعل يحتاج إلى بيئة صالحة، هذا الفعل يحتاج إلى عمل من الإنسان من إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، عمل دائم، ومع هذا يحتاج إلى صبر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه آية من آيات الاستقامة، ينبغي أن تقرأ هذه الآيات في خلال هذا السياق الذي جاءت فيه قبله وبعده. آية ثانية، قال الله عز وجل فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه الآيات جاءت في بيان كمال الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وإعراض المشركين عن التذكير وإعراض المشركين عنه، والحال والتذكير بحال أهل الكتاب من التفرق والاختلاف. يقول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذا الدين هو خلاصة هذه الأديان التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، فهو كامل مكمل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ثم قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين أي استقيموا في فعله، ولا تتفرقوا فيه، أي يحرصوا على اجتماع الكلمة على هذا الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. الله عز وجل أعلم بالقلوب التي تستحق أن تنزل فيها هذه الهداية الربانية، ومن حرم فلأن الله عز وجل علم أن ذلك القلب ليس موطنا للهداية ولا موضعا للبر ولا موضعا للخير. وما يظلم ولا يظلم ربك أحدا، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الهداية لا تقع إلا بأن يكون من العبد إنابة ورجوع إلى الله عز وجل فيهديه الله عز وجل. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما تفرقوا أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، وسبب تفرقهم مع أن العلم الأصل فيه أنه يكون سبب للألفة والمودة والاجتماع، لكن السبب الذي جعلهم يختلفون مع وجود العلم البغي والعدوان. ولهذا ليس العلم وحده كافيا باجتماع الكلمة، حتى يكون مع العلم نية صادقة، حتى يكون مع العلم إرادة لوجه الله عز وجل، وإلا فقد يكون العلم سببا للفرقة والاختلاف. وكم حفل تاريخ هذه الأمة من اختلاف بين أهل العلم سببه البغي والعدوان، الذي قال الله عز وجل في أهل الكتاب: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. آية ثالثة، وهذه جاءت في قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام حاربه فرعون وجنده، كذبوا موسى ورموه بالسحر والبهتان العظيم، وقتلوا من يولد من أبناء بني إسرائيل، ومنعوهم من عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل لموسى وهارون: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. جاءت هذه الآية جاءت في سياق ما كان يلقاه موسى وقومه من فرعون وقومه، إلى أن موسى عليه السلام خشي على قومه من أن يدب الوهن في نفوسه. قال يا قومي، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال أهل التفسير: إن فرعون وجنده منعوا أتباع موسى عليه السلام من أن يصلوا في البيع والكنائس، في البيع وأماكن العبادة، فضايقوهم فأمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه بأن يبنوا بيوتا يستخفوا فيها فيصلوا فيها حيث لا يراهم فرعون وقومه، وأن يجعلوها متجهة نحو القبلة. في هذه الحال الشديدة يؤمرون بأن يصنعوا ما يستخفون فيه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها ناحية القبلة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في وقت الضنك الشديد تأتي هذه البشارة، هذا الذي لا يستطيع أن يصلي إلا خفية يؤمر موسى عليه السلام أن يبشره وأن يضع في قلبه الأمل بأن الله عز وجل ناصره. وهنا لما علم موسى واستيقن بما علمه الله عز وجل أن الله مهلك فرعون وقومه دعا هذه الدعوات وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأ زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي ما جعلوا هذه إلا سببا لإضلال الخلق عن سبيلك. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يهتدون. الله عز وجل أعلم موسى بهلاك فرعون وأجاب دعوته حينما قال اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ذلك لأن موسى علم بعلم الله عز وجل بتعليم الله له أن هؤلاء لن يؤمنوا، وإلا فلا يدعو على من فيه احتمال أن يؤمن. وهنا أمره الله عز وجل أجيبت دعوتكما، لكن هذا فيما يتعلق بأعدائكم، أما فيما يتعلق بكم استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وانظروا أيها الإخوة، موسى عليه السلام يحذر من أن يتبع سبيل الذين لا يعلمون، وهو الذي قبل قليل وهو يدعو عليهم. إذا كان أنبياء الله وهم صفوة الخلق يحذرون هذا التحذير، فكيف بمن سواهم ممن هو دونهم ولا يقرب منه. آية أخيرة، قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، هذه الآية جاءت في سياق وعيد الله عز وجل للمكذبين بالرسالة مع ذكر شيء من أحوالهم في مواجهة هذه الرسالة. قال الله عز وجل قبل هذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هؤلاء الكفار ليس عندهم حجة يدافعون بها حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق عندهم لا تستمع إليه، لا تستمع إليه. طيب أنت إذا كنت تعتقد أنك على حق، فما الذي يمنعك من أن تستمع ما تظن أنه باطل؟ اسمعه ورد عليه. لكنهم ليس عندهم حق، لا تسمعوا لهذا القرآن، لكن يمكن تسمعونه أحيانا بغير قصد الاستماع. إلغوا فيه، ارفعوا الأصوات والصخب حتى لا تفقهوا شيئا ولا يفقه أحد ممن حوله ممن يسمع. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم حتى مع هذا ليسوا مستيقنين أنهم سيغلبون النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رجع أبو بكر رضي الله عنه، لما أراد أن يهاجر إلى الحبشة، فعاد في ذمة أحد من قريش، ثم بعد ذلك تخلى عن ذمته، وقد صنع أبو بكر له مصلى بجانب بيته، فكان كان يصلي ويقرأ، فكان الكفار يأتون إليه أرسالا يستمعون إليه، فجاءوا إلى من دخل في ذمته فقالوا إننا لم نجعله في ذمتك على أن يخرج فيقرأ القرآن فيسمعه سفهاؤنا وصبياننا ونساؤنا. والواقع أن الذي كان يستمع ما هو السفهاء والنساء والصبيان، العقلاء. فمره أن يدخل، فجاء إلى أبي بكر قال إني ما أحب أن يخفر أحد في ذمتي، وإني لم أجعلك في ذمتي على هذا، فإما أن تدخل في بيتك وإما أن ترد إلي ذمتي. قال بل رددت إليك ذمتك. هؤلاء لم يكونوا يستطيعون أن يتخلصوا من قوة الحجة في القرآن الكريم إلا بهذا المسلك الضعيف، لا تسمعوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. هذا الجزاء، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم يذكر الله عز وجل عنهم يوم القيامة أنهم يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الآن يعرفون أنهم أضلوهم. أين الذين أضلون من الجن والإنس لأجل أن يكونوا تحتنا في العذاب؟ أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل، الله عز وجل ينزل عليهم الملائكة حينما يحتضرون، حينما يأتي وقت مفارقة الروح الجسد، حينما تأتي ساعة الكرب والشدة تثبتونه. لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا فإن المصير خير، ولا تحزنوا فإن الله سيخلفكم في أهلكم بخير. وقال عطاء لا تحزنوا.